الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في الأدلة التي أوردوها على تجرد النفس الناطقة الإنسانية، وقلنا طبعا سيأتي، وأشرت إجمالا إلى أنه سيأتي في مباحث كيفية المعاد إشارة إلى بعض مراتب التجرد، من التجرد المثالي والتجرد العقلي، ولكن نحن هنا نشير فقط إلى الأدلة التي تثبت أصل التجرد في كيفية المعاد. وعند الكلام عن البرزخ وغيرها وغيرها من المطالب سنذكر هناك تفاصيل التجرد، لأننا سنجد أن مثلا ابن سينا أنكر التجرد المثالي مما آل به إلى إنكار البرزخ، يعني طبعا أنكرهم يقولوا إلى إنكار البرزخ وفق البحث الفلسفي، وإن كان يمكن يؤمن به وفق البحث الشرعي والإيمان بالنصوص. على أي حال نحن في صدد إثبات أصل التجرد، وقلنا سابقا أن الأدلة التي أقيمت على أصل التجرد النفس الناطقة الإنسانية كثيرة، تربو على 10 أدلة وأكثر، حتى أنه صنفت المصنفات في مسألة تجرد النفس. يعني آية الله الشيخ حسن زاد آملي يعني أفرد كتابا مستقلا اسمه كتاب النفس من الشفاء، من كتاب الشفاء لابن سينا، كتاب مستقل حول النفس وتجرد النفس. على أي حال، وقلنا أن الدليل الأول، وهو الدليل البسيط نوعا ما الذي طرح حول هذه المسألة، أنه لو كانت النفس عين البدن للازم انحدارها وتلاشيها مع مرور عمر الإنسان، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. الدليل الثاني الذي طرح في هذا المجال هو دليل ينبع من الرؤية الحضورية للنفس الإنسانية، وبيان هذا الدليل بطريق إجمالي أن الإنسان يلتفت إلى أناه، إلى هذه الأنا التي أشرنا إليها وهي تعريف النفس، يلتفت إليها مع غفلته عن جسده ومع غفلته عن أبعاض جسده. فمثلا الواحد منا غير ملتفت الآن مثلا إلى يده اليسرى إن كان يكتب باليمنى، غير ملتفت، ولكن حضور أناه الحضورية، يعني مشاهدته لنفسه، حضور نفسه عند نفسه، هذه المشاهدة الحضورية للأنا حاضرة وغير مغفول عنها. فلو كانت، هكذا يأتي الدليل القياس الاستثنائي، لو كانت النفس عين البدن لزم عدم الغفلة عن البدن بجميع أجزائه، والتالي باطل لأن الإنسان يغفل عن بعض أجزاء بدنه فالمقدم مثله في البطلان. وبيان الملازمة أن الإنسان لا يغفل عن نفسه بالمشاهدة الحضورية حتى في منامه، حتى في منامه هو يدرك أنه هو، ويدرك حقيقة الأنا الخاصة به، ولكن مع ذلك هذا الإدراك الحضوري لحقيقة الأنا الإنسانية يجتمع مع الغفلة عن الجسد وعن أبعاض الجسد. فلو كانت النفس عين الجسد لما غفل الإنسان عن شيء من الجسد، ولكنه يغفل. ويعطون لهذا الأمر أمثلة عديدة. فالإنسان مثلا، أنتم الآن تتوجهون إلى كلام مع أنه يوجد أصوات أخرى غير الصوت الذي أنطق به، ولكن أنتم متوجهون إلى كلامي وتفهمون هذا الكلام وتنصتون إليه، مع أن أذنكم سواء بالنسبة إلى صوتي وصوت غيري. يعني مثلا صوت السيارة في الخارج بالنسبة إلى نفس الأذن هو نفس صوتي، يعني كذبذبات وموجات وغيرها، هو الأذن تتفاعل كجسد، كجارحة تتفاعل مع الأصوات بمستوى واحد، ولكن أنتم متوجهون بشكل تغفلون عن باقي الأصوات. ويمكن للإنسان أن يتوجه إلى صوت ويغفل عن صوت آخر. هذا التوجه ليس من خاصيات الأذن، لأن الأذن سواء بالنسبة إلى الأصوات كلها. فإذا لو كانت النفس عين الجسد للازم أن يسمع الإنسان كل الأصوات بنفس الوقت بمستوى واحد، ولكن نجد بالمشاهدة الحضورية أن الإنسان يتوجه إلى شيء ولا يتوجه إلى شيء آخر. وكذلك الأمر أن الإنسان يغفل عن أعضاء جسده. هذا الأمر، هذا الدليل المنطلق من المشاهدة الحضورية للنفس يثبت أن النفس غير البدن، وأن النفس لا تأخذها سنة ولا نوم. النفس حاضرة عند نفسها حتى في منامها، يعني أنت في منامك ترى نفسك في منامك، وإن كنت غافلا عن جسدك، أنت غافل عن الجسد، ولكن نفسك حاضرة عند نفسها إن صح التعبير. هذا الأمر إلا المشاهدة الحضورية، كل إنسان يدرك أن نفسه حاضرة عنده مع غفلته عن جسده، مع غفلته عن جسده. بين العلامة الطبطبائي قدس سره هذا الأمر، بين العلامة الطبطبائي هذا الأمر في قوله: إن لا نشك في أن نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه بأن. لاحظ بين للعلم: إن لا نشك في أن نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه بأن. هذه المشاهدة الحضورية، نحكي عنه بأن، يعني هو النفس. ولا نشك أن كل إنسان هو مثلنا في هذه المشاهدة التي لا نغفل عنها حينا من أحيان حياتنا وشعورنا، وليس هو شيء من أعضائنا، يعني جسدنا وبدننا، أو أجزاء بدننا التي نشعر بها بالحس أو بنحو من الاستدلال كأعضائنا الظاهرية المحسوسة بالحواس الظاهرة من البصر واللمس ونحو ذلك، وأعضائنا الباطنة التي عرفناها بالتجربة والحس. يعني أعضاء الباطنة مثل لنفترض العواطف، لنفترض، أو بعض الأحاسيس الباطنية، أو بعض القوى الباطنية الموجودة عند الإنسان. فإن ربما نغفل عن كل واحد منها وعن كل مجموع منها، حتى عن مجموعها التام التي نسميه البدن. هلا بديش فوت حتى عن مجموعها التام، لأنه في كلامها شو عم بيقول؟ عم بيقول أنت تغفل عن بعض بدنك حال حضور هذه الأنا عند نفسك، فتدرك أنك زيد، ولكن إدراكك لهذه الأنا ولهذه النفس يجتمع مع غفلتك عن البدن. فلو كانت نفسك هي البدن لما اجتمعت الغفلة مع الأنا، مع إدراك الحضور للأنا. ولا نغفل قط عن المشهود الذي نعبر عنه بأنا، فهو غير البدن وغير أجزائه. عمدة هذا الدليل إذن هو المشاهدة الحضورية للنفس التي نعبر عنها بلفظ أنا. هذه المشاهدة الحضورية التي نريد أن نثبت أنها غير البدن من خلال أننا نغفل عن البدن، وفي نفس الوقت لا نغفل عن هذه الأنا. يعني والغفلة وعدم الغفلة لا يجتمعان.
مثلاً نقول إنه الدماغ هو اللي بيخليك تعرف حالك في نفس الوقت تغفل عن بعض جسدك.
هون الكلام بأنه الدماغ يمتلك خاصية أن يدرك الإنسان بعض أعضاء جسده ويغفل عن بعض أعضاء جسده، يرجع إلى أن نفس الدماغ هو جزء من هذا البدن أولا، مثل ما بيعبروا هن. ثانيا أنه الأدلة الأخرى التي أقيمت والتي سنذكرها، أنا ذكرت مبارح أنه في بعض الأدلة تفي وبعض الأدلة لا تفي. إذا جمعنا باقي الأدلة بتجاوب عن بعض هذه الإشكالات، مثل ما نذكر بعد شوي بإثبات التجارد من خلال أصل العلم. أصل العلم اللي هو غير الدماغ مثل ما نحكي عنه، ونذكر بالأمر ما قبل الأخير شبهات المنكرين لتجرد النفس، ونذكر هذه الشبهة علاقة الدماغ بالهذا، ويثبتون أن الدماغ غير العقل أصلا والتعقل. حتى في كتاب إذا بدك تراجعه اسمه Brain is not mind موجود، يعني هو بيقولوا الدماغ غير العقل، بيثبتوا هذا الأمر. طبعا هني خلطوا بين المشاعر والفكر، يعني اعتبروا مثلا المشاعر أساسها هرموني، ولكن الفكر حسب التجربة الطبية أساسها مش هرموني، بيحكوا هذا الموضوع بهذا الكتاب. على أي حال، فإذا هذا هو الدليل الذي يطرح في هذا المجال وطرحه العلامة الطبطبائي. أيضا ابن سينا طرح هذا الدليل تحت عنوان الرجل المعلق في الفضاء، تحت عنوان الرجل المعلق في الفضاء، ويعني نفس الدليل. يقول ابن سينا: إن الإنسان يغفل عن جسده، غفلة الإنسان عن جسده يمكن لنا أن نفرض أن الإنسان ولد إن صح التعبير في فضاء لا يشعر بجسده. يعني مثلا أنت تشعر بيدك من خلال اللمس، تشعر بالمسموعات من خلال الأذن، تشعر بالمبصرات من خلال العين. لو فرضنا أن الإنسان عطلت حواسه، طبعا هذا افتراض وجه، يعني وجه نقد لابن سينا أنك أنت عم تفترض حالي ما حداش عايشها، فكيف بدك تبني عليها؟ لذلك أني مركز على أبعاد البدن، إنه الغفلة عن جزء البدن مع عدم الغفلة عن النفس. طبعا أنا عم إذا بتتذكروا أنا قلت لكم عم بتدرج من الأدل بالأدلة من الأقل إلى الأشد. طيب ابن سينا بيقول أنه لو فرض الإنسان معلقا في الفضاء لا يستشعر، يعني كأنه نحط بشي فاكيوم يعني أو شيء فضاء ما بيستشعر بشيء، فإنه لا يغفل عن نفسه، لا يغفل عن نفسه. فإذا عدم غفلته عن نفسه تأتي لتدلنا على أن النفس غير البدن. هذا الأمر اللي سماه ابن سينا بالرجل المعلق بالفضاء.
رجل إنسان
رجل بدل. لا فيش توقيف. جيد. فإذا هذا هو الدليل الثاني الذي يطرح بهذا المجال. طبعا أنتوا بس نخلص الأدلة، جمعوا كل إشكالاتكم ونعمل لها جلسة مستقلة إذا بدكم، إذا عندكم إشكالات على هذا المجال. جيد. الدليل الثالث الذي يطرح حول مسألة التجرد هو نفس الإدراك الكليات. نفس إدراك الكليات، هم نتوقف عنده شوي نحن. نفس إدراك الكليات هو دليل، طبعا هو يعني بلشت تترقى الأدلة نوعا ما هلا. هذا الدليل يعتمد أكثر من غيره على تجرد النفس. نفس إدراك الكليات عندهم من الأدلة على تجرد النفس. بيان إجمالي بعدين منفصل. يقولون إن الكلي المدرك من قبل الإنسان لا يتميز بخواص الأجسام. يعني كلي الإنسان، إذا تعال نفهم نحن أنت هلأ أنا وياك نفهم معنى كلي اسمه الإنسان، مش جزئي، كلي. هذا الكلي المدرك من قبلنا هل له خواص الجسم؟ بقولوا ليس له خواص الجسم، لأنه كلي الإنسان لا طويل ولا قصير ولا هو كلي، لأن الطول والقصر هي من لوازم الجزئيات. فيقولون إن إدراك الكليات يعني إدراك أمر لا يتميز بخواص الأجسام. وإذا كان الأمر المدرك لا يتميز بخواص الأجسام فلا يمكن أن يكون المدرك لهذا الأمر ماديا أو جسمانيا، لأن ما لا يتميز بخواص الأجسام مجرد عن المادة ولا يكون محله المادة. هذا البيان الإجمالي. برجع بعيد البيان الإجمالي، هو إدراك الكليات هو الحد الأوسط لإثبات التجرد. رح أعيد البيان الإجمالي ورجع فصل أنا بالمقدمات. يقول أولا المقدمة الأولى، الإنسان يدرك الكليات، زيد يدرك الكليات.
نحن مرات معنا بنفس المعنى هو أنه كل العالم الحصولي يجهل العالم الحضوري.
أحسنت، هذه من المقدمات اللي بدي أقولها. أولا المسألة الأولى هي أنه الإنسان يدرك الكليات. طبعا في طائفة من المتكلمين الإسلاميين ومن ابن تيمية، تعرفوا لابن تيمية شيخ الإسلام، فينكر الكليات، وكذلك الأمر بعض فلاسفة الغرب ينكرون الكليات، مش عارف شو اسمه، النومانيزم مش عارف شو اسمه، هون بينكروا الكليات، بينكروا وجود شيء اسمه كلي. طيب المهم ينكرون الكليات. هذه هلا ما لناش حكي معنا حاليا، نحن عم نصيغ الدليل هلا. أولا المقدمة الأولى إدراك الكليات، لا نشك في أننا ندرك الكليات، أو أن هناك شيء اسمه الكليات مدرك من قبل فئة من الناس. طيب الإدراك الكلي هو شو معنات كلي؟ هذا التأمل على فكرة، تعرفوا شو معنات كلي هي من أعوص المسائل المنطقية، مع أنه نحن بنمر عليها مرورا كراما. طبعا نمر عليها مرورا كراما أصلا، يعني لأنه مسألة الكلي من أعوص المسائل، من أشد المسائل إبهاما ومهم جدا. ندرك الكليات، طيب ما معنى الكلي؟ هذا المقدم الثاني. شو يعني كلي؟ الكلي هذا كلكم درسين أصول على القليلة، حلقة أولى أو حلقتين بيمرق معكم بالعلم الإجمالي شيء اسمه الفرد المردد، شو هو الفرد المردد؟ الفرد المردد هو الفرد المغبش. المغبش لنفترض. يعني أنت شفت مثلا واحد جاي من بعيد. هذا كتير مهم يا إخوان عشان بدي أقف عنده. جيت شفت شخص جاي من بعيد. قلت يا عمي هذا يا زيد يا عمر. بعدك مش مشخص. فرد مردد بين كونه زيد أو عمر. قرب شوي لنفترض مردد بين ثلاثة زيد وعمر وبكر. قرب شوي قلت لا أكيد مش بكر لأنه بكر مش طويل هالقد. أو هو طفل بكر لنفترض. فقلت صار مردد بين زيد وعمر. لما قرب أكتر زيد أو عمر صرت تميز مشخصاته. قرب أكتر حكمت أنه زيد. عادة الذهن يظن أن الكليات هي من باب الفرد المردد. بينما الكل ليس فردا مردد. يعني الكل مش فرد مبهم. الكل ليس فردا. هذا الفرد المردد هو جزء ولا كلي؟ جزء بس مبهم. لما نقول كلي مش معناتها جزء مبهم. كلي يعني هو مفهوم لا يعني لا يتقوم بصفات وعوارض شخصية. بتعبير آخر زيد أو بكر المردد ثبوتا في نفسه عنده عوارض شخصية تتميزه عن غيره ولكن بالنسبة لي مش مميز. مظبوط؟ فهو في نفسه جزئي بس بالنسبة لي مجمل مهمل مش مميز.
هذا ليش صور الكل؟
هذا جزئي.
هذا ليش صور؟ هو ضل مش لم تظهر مشخصاته بالنسبة لي
فهذا
هو الكل.
لا غلط هذا العام.
بعض الصور.
فبالتالي لأنه عدم ظهور مشخصاته لإلي هو ما إلي عليها فيه. هو في نفسه له مشخصات. هذا جزء. فإذا الكل ليس الفرد المردد. ليس الجزئي الفرد المردد. طيب ليس الكلي عفوا. الكلي هو الذي في نفسه لا يتقوم بالعوارض الشخصية من حيث وجوده. ليس فيه عوارض شخصية. يعني عندما أقول مثلا الإنسان هو مفهوم كلي يعني هو ماهية لا طويلة ولا قصيرة لا ذكر لا أنثى لا طفل لا كهل لا شاب. هو الحيوان الناطق. هو الجنس والفصل. ما تنقشونش إذا ناطق ولا هو هذا الجنس والفصل. قوامه أنه جنس وفصل فقط. يعني العوارض الشخصية مش جزء منه. بينما بالفرد المردد شو العوارض الشخصية جزء منه بس مهملة بالنسبة لإله. واضح يا إخوان؟ طيب لما نقول نحن ندرك الكلي هذا الكلي هو وجود لا مشخصات فيه. طيب لهون ماشي الحال. طيب هل يمكن للمادي أن يوجد من دون مشخصات عرضية؟ بيقول لك مستحيل. ما في عندك برا جنس وفصل بلا مشخصات عرضية. كيف يتميز زيد عن بكر؟ زيد حيوان ناطق وبكر حيوان ناطق. طيب كيف صار زيد غير بكر؟ بقولوا بعوارضه الشخصية. يعني بطوله وعرضه ابن مين وخي مين وقاعد وكذا بهالعوارض الشخصية. ولكن من حيث كليته هو واحد مع زيد. يعني بكر واحد مع زيد. فإذا الكلي لا يتقوم بالمشخصات الفردية. وجوده لا يتقوم بالمشخصات الفردية. وكل مادي فيه مشخصات فردية. إذن الكلي شو؟
غير مادي.
غير مادي.
هو الأصل نص القياس زيد يدرك الكليات.
أحسن.
والكلي لا مشخصات.
لا مشخصات له.
فساعتها زيد
وكل ما لا مشخصات فيه مش من سنخ المادة.
أول مادة.
لاحظت كيف شيخ باسل؟
أول مادة. لا مشخصات في ليس من سنخ المادة.
أحسنت. فإذا زيد يدرك الكلي المجرد. طب يجي السؤال هلأ هل يمكن أن يكون المدرك للمجرد ماديا؟ لاحظت وين؟ منقول مستحيل. ليش؟ فهمتوا وين صار مصب الكلام؟ هل يمكن أن يكون المدرك أي زيد للمجرد أي كلي الإنسان ماديا؟ يعني هل يمكن أن يكون زيد حقيقته المادة مع أنه مدرك للمجرد؟ هوني في بيقولوا مستحيل. هذا من باب اجتماع النقيض. لا، اولا لان الادراك هو حضور صوره المعلومه عند العالم. يعني هو علم حضوري بالصوره. فاذا كان زيد هو عالم حضورا بكلي الانسان فنفس الوجود المجرد للكلي حاضر عند زيد. فنفس الوجود المجرد للكلي حاضر عند زيد بالعلم الحضوري، لأنه مرجع العلم الحصول العلم حضوري مثل ما شرحناها سابقا حسب ما قال الشيخ عبد الله. يعني كيف يعني؟ نحن قلنا أنه كل علم حصولي حقيقته علم حضوري. برجع بعيد، كيف يعني؟ أنا عندي علم حصولي بهذا التليفون، ولكن هذا التليفون عندي صورة عنه وفيه هو ذاته، هو بالنسبة لي أنا عندي علم حصولي فيه، بس صورته اللي عندي حصولية ولا حضورية؟ حضورية. هذه حكيناها إذا بتذكر. فإذا كان العالم والمدرك للمجرد لو كان ماديا لكان المادي يعني غير المجرد محلا للمجرد، وهذا اجتماع التناقض.
من هذا الصورة المجرد، من هذا الصورة المجرد.
ما هذا اللي عم نقوله، أنه نحن عم نقول أنه المفهوم الكلي حقيقة الإدراك العقل الكلي مجرد، لأنه الكلي ليس من سنخ المادة، فهو ما هو بيجي بقول لك صورة الكلي إما أن يقال إنه هي حقيقتها الكلية، ملتفت تارة تتكلم عن الصورة باعتبار أنها تحكي عن الخارج، تارة تتكلم عن الصورة باعتبار أن نفس الماهية حاضر. هذا الاختلاف بقوله بين الوجود الذهني والعلم، بديش فوت أني بهذا الأمر، ولكن نفس الإدراك العقلي يعني نفس أن الصورة الكلية بوصف الكلية بوصف الكلية متحدة مع ذاتك، هذا يعني أن ذاتك ليست مادية، لأنه لا يكون المادي ظرفا للمجرد أو محلا للمجرد، لأنه في نوع اتحاد، نوع اتحاد بيكون في تسانخ حتى يصير في نوع اتحاد. هذا تاخذوه طبعا بالفلسفه باتحاد العالم والمعلوم وغيرها من الامور. خلينا اقرا العباره اللي بيحكيها الامام الخميني حول هذا الموضوع، وبرجع اذا بقي اشكال ممكن يكون عبارته واضحه اكثر. اولا ادراك الكليات، ثانيا الكلي ليس امرا ماديا، ثالثا الامر المادي لا يكون، الامر المجرد لا يكون محله المجرد، لانه المحل هو نوع اتحاد حسب العلم،
لا يكون محله المجرد،
لا يكون محله المادي، فلا ينبغي أن يكون محله المجرد. هذا هو اللي بيقول موطنه الذهن المجرد أو العقل. لك شو بيقول الإمام؟ إن أنفسنا تدرك مفهوم الإنسان الكلي، إن أنفسنا تدرك مفهوم الإنسان الكلي المشترك بين مصادق الإنسان وأشخاصه في الخارج، وهذا الأمر المعقول مجرد عن الوضع والشكل المعين. شو يعني مجرد عن الوضع؟ يعني عن المشخصات الفردية أو العوارض الشخصية اللي سميتها. هذا الأمر المعقول مجرد، نفس المفهوم مجرد. لا بالعكس، هذا اللي بدي أقوله من صدره، أنه الكل غير منتزع، كل غير منتزع. هذا الفتح العظيم اللي عمله من صدره خطأ. إلا كلاش هذه على الهامش، ها هذه خلوها على الهامش بس لنشلوا للدكتور بعض الشبهات، انه نحن عم نشيل لك شبهات، عرفت كيف؟ فالمهم مش اني رح شيلهم، يعني اللي حافظهم هني بدهم يشيلهم. فالمهم لك شو بيقولوا، من اعظم الابحاث هي بحث الذهن، معرفة كيف الذهن بيشتغل والمعارف والمعقولات، من اشرف الابحاث يعني، ومعرفة النفس هي بهالطول. اولا لو كان الكلي منتزعا من المادة لكانت المادة علة او لها نحو علي لانتزاع الكلي، ولكل نحو معلولي، لانه علة وجود الكلي هو المادة نحو علي، لانه انت بتقول منتزع من المادة، والكلي مجرد عن المادة، مجرد عن المادة والجزئيات او المصادق مادية، فلا تكون المادة اللي هي المصادق الخارجية علة لوجود المجرد عن المادة اللي هو الكلي، لأن الأخص لا يكون علة للأشرف. فلا هيك بيقولوا بالفلسفة، فلا تكون الجزئيات علة وجود الكلي، يعني هذا الانتزاع مش مظبوط، يعني هذا انتزاع فرد مردد، لأن زيد وبكر ضايعين، بتشيل المشتركات بيناتهم بتسميه كلي، هذا مش كلي، هذا فرد مردد.
خلينا نشوف شو شيء كلي ثابت
الكل
اللي
احنا
ندركه.
الانسان ندرك الانسان ما هو افراد خارجيه. احسنت، عشان هيك سالوه مره العلامه الطباطبائي، هل تدرك الكليات؟ قال لهم شيئا ما. عرفت كيف؟ الكليه الكلي
كل موجود بالخارج اقول لك كل موجود بالخارج بوجود افراد الداخل مش انه هو موجود بالخارج فعلا.
صح في هذا هذا الاختلاف، لكن هذا لا يضر بمحل بحثنا، لأنه نحن عم نحكي عن مفهوم الكلي، نحن عم نحكي هون عن الكل العقلي، أنت عم تحكي عن الكل الطبيعي. عرفت كيف؟ كلامك عن الكل الطبيعي، أنت لما نقول الكل موجود بالخارج ولا مش موجود بالخارج بوجود أفراده أو لا، عم نحكي عن الإنسان موجود في الخارج بوجود زيد، ولو زيد وبكر وعمر مش موجودين ما في إنسان لأنه مش موجود إلا بوجود أفراده، نحن عم نحكي عن مفهوم الإنسان الكلي. يعني الكل العقلي.
لما
يسألوا صفة الطبيعي أصلا كل المفهوم الكلي يعني؟ لا، برجع بقلك إنه مفهوم الكلي هو مش منتزع أصلا من الجزئيات، بل هو أمر مفاض من العقل الفعال حسب ما يأتي إن شاء الله يعني.
لما سألوه
تفضل
بس لما سألوه إنه تدرك الكليات فقالوا شيئا ما أصدر عن مفهوم الكلي ولا عن الكل الخارجي؟
بتقديري لا، مش الكل الخارجي، قصد نوعان من الكل. في شيء بيقولوا له الكل السعي، كل السعي العرفاني، والكل العقلي. الكل العقلي هو مش كل منتزع، يعني لك كيف هو تليفونات كلهم عندهم مشخصات فردية، شو بعمل أنا؟ بقول تعال شيل الأشياء المشتركة بيناتهم، الصفات المشتركة، هذه الصفات المشتركة هي اللي بسميها كل غلط.
طيب
ما ليش قلت أنا إنه بالمنطق غلط؟ ليش عم اقول هيك؟ لانه هذا الخصائص المشتركه هي فرد مردد.
نحن بندرك الكروه هذا اصلا، نحن عام غشين عندنا، نحن بندرك هذا ما بندرك شيء ثاني.
الان اللي بدي اقوله انه الادراك الكليات لا مش هيك.
فتحت موضوع نووي بخمس دقائق لازم نعملها
هو مش هيك المساله، مش هيك بتمرق معنا بالفلسفه، اتحاد العقل والمعقول وبالكلي والجزء بتمرق معنا، ان شاء الله بنتركها. هلا حتى لو سلمنا انه مفهوم الانسان الكلي يدركه البعض فيكفي بهذا المجال اذا ما نتنزل.
يعني انت عم تحاول تقول ان احنا ادراكنا للافراد المردده
لا حق وعم اقول انه حقيقه الكلي هو مش فرد مردد، حقيقه الكلي يعني بقول هاكم الله صدره، بقول الكلي هو وجود جامع لكل كمالات الجزئيات ولكن غير مشخص بكمالات الجزئيات.
هل الانسان يدرك الكلي؟
ولكن لا، انا عم اقول لك الكل الذي يدركه الانسان ما هي حقيقته.
انا ادرك الكليات بما هي منتزعه، هذا مش هو الكل. فاذا صارت اشكال انه هل الانسان يدرك الكل؟
لا، انا شو عم اقول لك؟ انا عم اقول لك الكل الذي تدركه مش هذا تفسير، مش هذا تفسيره. هذا
احنا وصلنا له اخر شيء بانه الكلي مجرد وعابه يجب ان يكون مجرد
لانه في تسلسل،
لا يمكن ان يكون الجسد او الدماغ
هو احسن. هذا العمل، هذا العمل. خلينا نكمل عباره الامام. يقول ان انفسنا تدرك مفهوم الانسان الكلي المشترك بين مصادق الانسان واشخاصه في الخارج، وهذا الامر المعقول مجرد عن الوضع والشكل المعين، وذلك ان ما له اوضاع واشكال معينه لا يمكن أن يكون مشتركا بين أشخاص متعددين. ومن الواضح أيضا أن هذه الصورة المجردة موجودة. ومن جهة أخرى فقد ثبت في موضعه أن الكلية محل وجوده في الذهن، فنقول إن محل هذه الصورة إما أن يكون جسما أو غير جسم، والأول محال أن يكون جسما، يعني أن يكون محل الصورة المجردة جسم. لأن محل الصورة لو كان جسما، يعني محل الصورة المجردة لو كان جسما للازم تلك الصورة المعقولة أن يكون لها بتبعية محلها وضع معين وكم معين. شو عم يقول هون؟ عم يقول لك هذه الصورة المجردة عن المادة لو كان محلها المادة لازم أن تكون هذه الصورة لمحل المادة لها وضع معين وشكل معين ومكان معين، ولكن نفس تجردها يأبى أن يكون لها وضع ومكان معين. فلا يمكن أن يكون الصورة المجردة محلها مادي أو جسماني، فلا بد أن يكون محلها. فالجسم إذن ليس محل الصورة، ويكون محلها بالتالي هو الجوهر المجرد عن المادة. نوقف، مش ضروري نكمل الكلام. فإذن حقيقة تفضل
كيف المجرد يدرك؟ حتى لو كان مجرد غير تام، كيف بيدرك مجرد آخر؟ إنه كيف يحتحضر صورة مجرد عند مجرد، وكيف ما بتحضر عند صورة مجرد آخر؟ ليش عند جبريل بتحضر صورة معينة مثلاً؟ صورة تانية ما بتحضر عنده.
هذا
لما سألنا عن مجرد العقل الإنساني يعني ليش؟ عم نقول إنه علامة الطوائي وقال شيء عنه. هذا مجرد لم يدرك كل المجردات
صح. بمحثة بتجاوبك جواب إجمالي على هذا الطرح. أولا حقيقة العلم، حقيقة العلم على ما عرفوه يعني أن حقيقة العلم هي حضور مجرد عند مجرد. هذه تعريف العلم، حضور أمر المجرد عند أمر المجرد آخر، لأن المادة هي مثار الاحتجاب، وبالتالي والعلم لا يلازم الاحتجاب بل هو عين الوضوح، فبالتالي العلم هو من فروع التجرد، لذلك يعتبر كل مجرد عالم، ونحن حكيناها إذا بتذكروا سابقا. التجرد هو من لوازم العلم، والعلم من لوازم التجرد، لأنه المادة مثار الاحتجاب والقوة، والعلم هو نوع من الفعلية لأنه وضوح المعلوم، فبالتالي لا يجتمع وضوح المعلومة فعليته مع كون المادة بقوة، فبالتالي كل مجرد عالم. هذا إجمالا. أما لاش بعض المجردات تدرك بعض الأمور ولا تدرك بعض الأمور، هذه إلى علاقة بمراتب الوجود ومدى سعة وجود كل مجرد، وإله علاقة بمراتب التجرد. فمن كانت سعة وجوده مثلا محددة فهو يدرك كل ما له اتصال بهذه السعة، يدرك كل ما له اتصال بهذه السعة، ومن تسعى وجوده فهو يدرك بشكل أكبر، حتى نصل إلى الموجود الذي وسع وجوده كل الإمكان فهو مدرك لكل شيء. وهذا بنحكي بالنبوة، نحن لما نحكي عن علم الغيب عند الأنبياء أو عند النبي، هو له علاقة بمراتب الوجود، لأن المجردات مثل ما قلت هي مش على مرتبة واحدة، المجردات في مراتب بيناتهم. هذه اللي قلتها امبارح عني، أنه المجرد في عندنا مراتب داخل التجرد حسب سعة الوجود، فحسب مراتب الوجود والاشتداد والتشكيك بالوجود، فبالتالي كل مرتبة من الوجود تنطبع فيها العلوم اللي خاضعة لها بهذه المرتبة. طيب
شايف يعني كلي يدرك ليس من خلال الدماغ أو العقل بل من خلال النفس.
وإن كان محتاجا كشرط للإدراك الدماغ، يعني كما أن الإنسان محتاج للتذوق للسان، ولكن حقيقة الذي يتذوق هو النفس، يعني النفس هي التي تذوق العسل وتتمتع بلذة العسل، ولكن محتاج إلى آلة اللسان لكي يدرك هذا الأمر، ولكن الدماغ بالنسبة إلى النفس هو آلة الإدراك، ولكن هو ليس عين المدرك.
بس عبر غالبا بالأفئدة والقلوب وكذا بيكون
النفس. صحيح. جاي هذا الدليل الثالث الذي طرح في هذا المجال. الدليل الرابع الذي طرح في هذا المجال
البيان التفصيلي ولا
البيان التفصيلي هو اللي ذكرته بمقدماته، مقدمة إدراك الكليات، اثنان أن الكلي لا يكون كذا إلى آخره. الدليل الرابع في هذا المجال أيضا دليل أشد، دليل أشد ومختص ببعض البشر حسب ما يقال، حسب ما ينقد على هذا الدليل، ولكن هذا الدليل يتعلق بإدراك البصائر، يتعلق بإدراك البصائر. يقول هذا الدليل إن الإنسان، بعض الناس يعلمون بالبصائر، بالأمور البسيطة غير المركبة، بالأمور البسيطة غير المركبة، وبالتالي هذا بيان إجمالي لإله، وبالتالي علمهم بالأمور البسيطة غير المركبة لو كان ماديا لكان مركبا ولكان ذا أبعاد، لأنه نحن منقول إنه الماديات حقيقتها إما ذات أجزاء بالقوة أو ذات أجزاء بالفعل. إذا بتذكروا لما حكينا عن الأحادية حكينا إنه إما هو منقسم بالقوة أو منقسم بالفعل، لما كنا عم ننفي وجود الجزء بالذات الإلهية. بعض النفوس تدرك البصائر، إدراك البصائر لا يمكن أن يكون مركبا، يعني لا يمكن أن يكون ذا انقسام، فكون بعض المدركات ليست ذات انقسام، كون بعض المدركات ليست ذات انقسام يعني أن محلها ليس منقسما، فلو كان محل المدرك البسيط مادي لكانت منقسمة بتبع محلها. كيف يعني؟
نحن قلنا طبعاً بدي شبه هذا محل الإدراك، هذا المدرك لنفترض. لو كان هذا المدرك في محل المادي والمادي قابل للانقسام، صح؟ كل مادي قابل للانقسام. فلو كان المحل البسيط مادياً لكان المدرك البسيط قابل للانقسام بتبع محلي، بتبع محلي. طيب إذا قلنا نحن البسيط المدرك البسيط لا جزء له لا بالقوة ولا بالفعل، لو قلنا محل مادي لكان قابلا للانقسام إلى أجزاء بتبع محله. يعني أنت أي شيء بتحطه بمحل إذا محله قابل للانقسام فهو قابل للانقسام بتبع محله. فإذا كان هو مدركا بسيطا فهو لا جزء له، إذا لم يكن له جزء فلا يمكن أن يكون محله ماديا، لأنه لو كان محله ماديا لكان قابلا للانقسام بتبع محله، والتالي باطل فالمقدم مثله. طيب هذا الأمر، طبعا هذا الدليل اللي بيعتبره الإمام الخميني أنه تام وفي غاية التمام. خليني أقرأ لكم عبارة الإمام ومنختم.
أمور بسيطة مثل شو؟
المدركات البسيطة هي مثل إدراك مثلا بعض المفاهيم التي تتعلق بمصادق لا جزء له، مثل إدراك بعض الصفات الإلهية، سواء يعني بالإدراك الحضوري أو بالإدراك التام. لاحظ كلام الإمام بيوضح. طيب يقول لو فرضنا الكلام في باب الأمور البسيطة التي لا تقبل القسم عقلا مثل ذات الباري سبحانه والوحدة أو البساطة التي تتألف منها المركبات، ذات الباري، فإن العلم المتعلق بتلك البساطة يحتاج إلى محل، لأنه العلم يحتاج إلى محل، لأنه علم هو عرض على المعلوم. فإذا فرضنا أن العلم ينقسم إلى بساطة، فإذا فرضنا أن العلم ينقسم إلى بساطة فهذا خلاف كون المعلوم بسيط يعني غير قابل للانقسام. فحينئذ إذا كان المعلوم بسيطا فمحله ينبغي أن يكون بسيطا، لأنه لو كان محله غير بسيط يعني كان قابلا للانقسام فكان يعني المعلوم والمدرك قابل للانقسام، عندئذ هذا خلف، هذا خلف فرض الأساسي اللي بيقول شو عم يقول. يعني لو كان محل المدرك البسيط ماديا لكان المحل قابلا للانقسام، ولو كان قابلا المحل للانقسام لكان يعني الموضوع اللي هو موضوع بهذا المحل قابل للانقسام بتبع محله.
بس الشيء المعلوم هو البسيط، ليش العلم فيه لازم يكون بسيط نفس الوقت؟ يمكن العلم هو قابل للانقسام بس المعلوم مش قابل للانقسام.
نرجع منقول صح، كان سؤالك صحيح. اولا كل علم يتركب من جنس وفصل لابد من ان نرجع الى بساطة فيه حتى على مستوى الادراك تتركب منها الادراكات الثانيه. لو قلنا كل علم مركب، كل علم مركب، كل علم مركب، كل علم مركب، لا ينتهي، تنتهي السلسله فلا يحصل العلم اصلا، فلابد من الانتهاء الى مبدا هو معلوم بسيط ذهنا، معلوم بسيط اللي هو مبدأ العلم. ده لا حتى حصول عمي. يعني مثلا لقلك كيف مش حضوري لك كيف. إذا نحن قلنا مثلا علمي بالطاولة، العلم الحصولي بالطاولة، بقولوا العلم الحصولي بالطاولة الصورة الذهنية اللي عندي إياها عن الطاولة هي مركبة من صور أبعاضها، صور أبعاضها يعني أجزاء الطاولة إذا اجتمعت تعطيني صورة ذهنية. يقول المناطق بهذا المجال ينبغي أن تنتهي سلسلة التصورات إلى متصور بسيط لا جزء له، بسيط لأنه لو كان له جزء لاحتاج إلى أجزاء، فلا تنتهي سلسلة التصورات فلا يحصل تصور أصلا لأنه يبقى متوقف على لا نهاية من التصورات. فعند الوصول إلى متصور بسيط يقول أن محله لا يمكن أن يكون ماديا وإلا لانقسم وهو خلاف الفرض، لأن البساطة لا تجتمع مع الانقسام. ونستنتج من ذلك أن هذا العلم الموجود في الإنسان ومتعلقه بسيط هو بسيط أيضا، وحينئذ لابد أن يكون محله بسيطا أيضا ومجردا،
وهكذا يثبت لدينا أنه يوجد فينا أمر بسيط ومجرد اسمه النفس، وهذه الحجة حجة تامة غاية التمام. شو عم بيحاول يقول بهذه الحجة؟ عم بيقول أن الإنسان الذي يدرك البسائط، إدراك البسائط هو من المسلمات، لأنه لو لم يكن يوجد إدراك للبسائط لما أدركنا شيئا، لأنه كل مركب لابد أن يرجع إلى البساط، وإلا تسلسلت سلسلة التصورات، ولا توقف تصور أي شيء على تصور ما لا يتناهى من الأشياء، فلا يتصور أي شيء. فلابد من وجود تصور بسيط. فلو كان التصور البسيط محله ماديا وكل مادي منقسم، فكان الموضوع اللي بهذا المحل قابل للانقسام هو خلاف فرض بساطته. فلابد من وجود مدرك بسيط لا في محل المادي، وهو مدرك ومش بمحل مادي، فإذا هو مجرد، يعني محله التجرد هو النفس. لاحظت كيف؟
مش هذا دليل نفس تعمق العلم بالنفس مش نفس الشيء
اللي هو
العلم المجرد بالنفس المجرد.
ولكن العلم بس الدليل الثاني كنا عم ناخذ مفهوم الإنسان الكلي اللي هو مشترك بين كل الناس، هون عم ناخذ الادراك البساطه اللي هو بيقول المن خميني بنقده على ملا صدر انه ليش ضيعت حالك بمفهوم البسيط، ما هذا مش كل الناس ممكن يكونوا ملتفتين له، خذ المفهوم الكلي بيؤدي نفس النتيجه. طيب خليني بعد في 5 دقائق استفد منهم. طبعا بعد في دليلان بدي اذكرهم بهذا المجال، وبنرجع اذا عندكم اسئله بنرجع نعمل جوله على كامل الاسئله، بصيروا نضطر نفتح ابحاث فلسفيه بهذا المجال. بعد في دليلان، دليل اللي بدنا نذكره بعدين هو دليل وحده النفس. هلا يمكن بعض الادله ترجع لبعضها، يعني مش مشكله. دليل وحده النفس، والدليل هو مباينه احوال النفس لاحوال الماده. وحدة النفس مباينة أحوال النفس لأحوال المادة، بمعنى أن هناك بعض الصفات لهذه النفس التي نشير إليها بلفظ أنا، هذه الصفات لا يمكن أن تكون من صفات الأمر المادي. فإذا ثبتت هذه الصفات للنفس يثبت أن هذه النفس أمر غير مادي، لأنها مجردة وعارية عن صفات المادة. هذا والدليل اللي بعده هو دليل الذي يقال له وحدة النفس يعني. وبذلك نرجع نحن بس نذكر هذه المسائل، نرجع انتم بتكونوا جهزتوا حالكم اذا عندكم اي اشكالات على مساله تجرد النفس، نمرق عليهم وحده وحده. اذا حسينا كل دليل ذكر بده مقدمات فلسفيه، بده مقدمات يعني مثلا مثل بعض المقدمات المنطقيه مثل التفريق بين الكل العقلي والكل المنطقي مثلا، احيانا عدم التفريق بين الكل العقلي والمنطقي كمان ممكن يخدش بالدليل، عدم معرفة كيفية إدراك البسائط، غيرها من الأمور. يعني منخلص نحن الأدلة، بيبقى إذا عندكم أسئلة منعرض هي الأسئلة ومنشوف كيف منجاوب عنها. والحمد لله رب العالمين.